انبساط الوجود ومشكلة السريان. إن الفلاسفة الذين قالوا بأصالة الوجود اعتبروا الوجود منبسطاً وسارياً في كل شيء على نحو التشكيك، أي أن هناك اشتراكاً في الوجود الواحد بين الواجب وغيره، وأن الاختلاف بينهما قائم تبعاً لهذه الصفة من التشكيك، إذ تتقدم مراتبه بالكمال والنقص والشدة والضعف مع اشتراكها في نفس الحقيقة المسماه بالوجود، كما صرح بذلك الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات وغيره من الرسائل، حيث اعتبر الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف نوعاً، وإنما اختلافه بالشدة والضعف، على عكس الماهيات التي طبيعتها دالة على الاختلاف النوعي. فالإنسان مثلاً يخالف الفرس نوعاً لأجل ماهيته لا لأجل وجوده، ما دام للوجود اشتراك معنوي بين الأشياء، رغم أن رأي ابن سينا في إلهيات الشفاء يخالف ما سلف ذكره، إذ ذهب إلى أن الوجود لا يختلف بالشدة والضعف، ولا يقبل الأقل والأنقص، بل يختلف في أحكام أخرى هي التقدم والتأخر والغنى والحاجة والوجوب والإمكان. ومع ما عرف عن المشائين وما نسب إليهم القول بتعدد أفراد الوجود وتخالفها جميعاً من الناحية النوعية، ابتداءً من مرتبة واجب الوجود وحتى أدنى مراتب الممكنات، فإن قولهم بهذا التخالف النوعي لحقائق الوجودات يمكن توجيهه مثل ما فعل صدر المتألهين، وفقاً لما للوجود من النعوت الذاتية الكلية للماهية في كل مرتبة، كتخالف مراتب الأعداد نوعاً بوجه، وتوافقها نوعاً بوجه آخر، إذ يصح القول أنها متحدة الحقيقة بتشابه ما تتضمنه من اجتماع للوحدات، كما يصح نعتها بالتخالف بحسب المعاني الذاتية المنتزعة عنها في كل مرتبة بما لا يشابه غيرها من المراتب الأخرى، كما لها آثار وخواص متخالفة تترتب عليها، بدلالة أنهم يقرون بأن الوجود عبارة عن معنى بسيط لجميع الكائنات. لذا صرح هذا العارف بأن طريقته لا تختلف عن طريقة أهل المشاء عند التدقيق، وبذلك التوجيه يصبح التفكير الفلسفي متسقاً مع نفسه. لكن بعض المتأخرين كما هو الحال مع النراقي أنكر على الفلاسفة قولهم بالحقيقة الوجودية المشتركة بين المبدأ الأول والممكنات الصادرة عنه، إذ اعتبر أن أفراد الوجود متعددة بسيطة ومختلفة الحقائق نوعاً، ولا دخل للممكنات بالوجود الواجبي سوى اشتراكها معه في انتزاع الوجود المطلق منهما، رغم أنه وافق على أصالة الوجود وكونه يخضع للتشكيك، فيتقدم بعضه على بعض، ويكون بعضه أكمل من البعض الآخر، كما يرى الإشراقيون، وهو بذلك قد تجاهل ما يؤكده الفلاسفة من ضرورة وجود وحدة مشتركة نوعية بين الأصل والفرع، أو العلة ومعلولها، تبعاً لمنطق السنخية الذي ابتنى عليه القول بالسريان الوجودي. ولو أخذنا بمقالة سريان الوجود كالذي يؤكد عليه الإشراقيون، وهو السريان الذي ينشأ عن المبدأ الأول ليحل في هياكل الماهيات، فالملاحظ أنه يعتبر لديهم مجهول التصور، وهو من هذه الناحية شبيه بعلاقة المبدأ الأول بالهيولى التي يحركها ليخرج منها صور الموجودات كما في نظرية أرسطو، حيث أنها مجهولة التصور أيضاً. وواقع الأمر أن هذا السريان المجهول للوجود على الماهيات يعطي انطباعاً بأن ما قصده الفلاسفة من الوجود هو أشبه بذلك الافتراض الفيزيائي القائل بوجود مادة مجهولة تملأ الكون أطلق عليها الأثير، والمقصود به هنا هو ذات المبدأ الأول كما عند الصوفية، أو الصادر الذي قامت به سائر الممكنات الوجودية كما عند الفلاسفة. فالوجود بكل الحالين يعبر عن حقيقة واحدة تتحد بها جميع الماهيات بفعل انبساطه عليها، وهو بالتالي ظاهر بذاته ومظهر للماهيات بفعل هذا الظهور الذاتي. لذلك صرح صدر المتألهين من أن شمول حقيقة الوجود للأشياء هو شمول لا يعرفه إلا العرفاء الراسخون في العلم، وقد عبروا عنه تارة بالنفس الرحماني، وتارة بالرحمة التي وسعت كل شيء، أو بالحق المخلوق به كما عند طائفة من العرفاء، وكذا بانبساط نور الوجود على هياكل الممكنات وقوابل الماهيات ونزوله في منازل الهويات، كما يسمى أيضاً بمادة صور الممكنات، وربما كان ذلك من باب التشبيه بالمادة أو الهيولى التي ليس لها غير الاتحاد بالصور الطبيعية ليتحقق لها الفعلية والظهور. وعلى رأي العارف حيدر الآملي، فإن حقيقة هذا الصادر المنبسط ليس لها اسم ولا رسم ولا وصف ولا نعت، باعتبارها على شاكلة الحق التي هي صورته تبعاً لمنطق السنخية، بل لهذا الصادر الكثير من الأسماء لاعتباراته الكثيرة. إذن سواء لدى العرفاء أم الفلاسفة، إنما يظهر من الأنواع الوجودية إنما هو بفعل انبساط هذا الوجود، ولولاه ما كان هناك شيء، مع أن الظاهر هو هذه الأنواع التي تخفي خلفها ذلك الوجود المنبسط. الأمر الذي دعا البعض إلى أن يعد ما يرى من الأنواع أوهاماً، أو أنها نتاج حلم في منام طويل لا يكشف عن حقيقة ما عليه الأمر من الوجود المتأصل، كما سيمر علينا تفصيل ذلك فيما بعد. هكذا عرفنا أن القائلين بأصالة الوجود أقروا انبساط الوجود وسريانه في كل شيء على نحو التشكيك، الأمر الذي دفع إلى إيجاد شبهة مؤداها لما لا يكون هذا الوجود المنبسط هو ذاته عبارة عن واجب الوجود، أو أن ما موجود في كماله المتقدم قد انسحب وسرى إلى ما دونه، خصوصاً عند الإقرار بأن جميع الأشياء والحوادث تظل حاضرة شاخصة أزلاً وأبداً من غير غياب كما قدمنا، فكأن لهذه الحوادث نصيبها من سريان الوجود، بحيث لا يزول شيء ولا ينعدم أو يتحول، فكل شيء له من كأس الكرام نصيب. فلقد كان ابن عربي يقول: لولا سريان الحق في الموجودات ما كان للعالم وجود، وكذا فلولا الحقائق المعقولة الكلية أو الماهيات ما ظهر حكمها في الممكنات العينية. ومن هذه الناحية نفهم افتقار العالم إلى الحق في وجوده، والذي يتبين من قول ابن عربي كما كشف عنه شارحه الجندي هو أنه ما من موجود من الموجودات ولا شيء من الأشياء إلا هو مظهر ومرآه ومحل ظهور للوجود الحق، وهو ظاهر وسار فيها، لكن ظهور الحق فيها وتعينه في كل مظهر إنما يكون بحسب القابل وليس بحسب ما عليه الحق، ولولا هذا السريان النوري في المجالي ما وجد موجود ولا شهد مشهود قط. فالحق باطن الخلق، والخلق ظاهر الحق، ولا يمكن فرض زوال الحق عن العالم، ولا زوال العالم عن الحق، وإلا انعدم العالم بأسره، فالحق هوية الكل، وروح العالم الذي به حياته وبقاؤه ووجوده، وفيه وبه شهوده، والعالم مع قطع النظر عن الوجود الحق، فإنه عدم محض، لا يمكن شهوده، فكما أنه يؤخذ في حد الإنسان الصورة الظاهرية والهوية الباطنة، ولا يزول باطن الإنسان عن ظاهره في حده، فكذلك الألوهة لا تزول عن العالم لعدم زوال الرب عن المربوب، والإله عن المألوه، والعلة عن المعلول. إذن إن سريان الحق في الأعيان كما صرح به العرفاء أثار شبهة حول نظرية الإشراقيين بأنها تصب في مقالة الصوفية لوحدة الوجود، فمن الذين أثاروا هذه الشبهة الأستاذ محمد البيد آبادي الأصفهاني، الذي فهم أن انبساط الوجود الواحد على كل الموجودات يفضي بواجبية الكل، مما يعني نفس الصورة التي تقولها الصوفية بالوجود المطلق الساري في كل شيء، رغم أن هذا الحكم ليس بلازم، إذ يمكن فهم السريان بأنه عين الوجود الغير متعين بالوجوب والإمكان، كما جاء في توجيه السيد الأشتياني، حيث يكون هذا الوجود فعل الحق الساري والمنبسط على كل شيء، فلا يتصف بالحدوث ولا بالقدم ولا بالنقص ولا بالكمال، باعتباره يشمل كل ذلك، وأنه هو الذي يطلق عليه سمة الحق المخلوق به، إذ بسببه وجد العالم، ولولاه ما ظهر شيء قط، وهو ذاته الذي يطلق عليه الإنسان الكامل. لذلك قال صدر المتألهين في تحديده لهذا النوع من الوجود: إن الوجود المنبسط المطلق ليس عمومه على سبيل الكلية، فإن الوجود محض التحصل والفعلية، وهذا الوجود المنبسط لا ينضبط في وصف خاص ونعت معين من القدم والحدوث والتقدم والتأخر والكمال والنقص، بل هو بحسب ذاته بلا انضمام شيء آخر يكون متعيناً بجميع التعينات الوجودية والتحصيلات الخارجية، بل الحقائق الخارجية تنبعث من مراتبه وأنحاء تعيناته وتطوراته، وهو أصل العالم وتلك الحياة، والحق المخلوق به في عرف الصوفية، وحقيقة الحقائق، ويتعدد بتعدد الموجودات، فيكون مع القديم قديماً، ومع الحادث حادثاً، ومع المعقول معقولاً، ومع المحسوس محسوساً، وبهذا الاعتبار يتوهم أنه كلي وليس كذلك. فالسريان إذن متمثل في معلول الأول المعبر عنه بالوجود المنبسط العام، وذلك بحسب التصور الفلسفي، مثل ما سبق لابن رشد أن أفاد ما يقارب هذا المعنى، وكذلك الغزالي قبله، حيث عد هناك روحاً تشترك بها جميع الموجودات، مثلما أن الواحد يشترك في جميع الأعداد، لكن يظل أن الوجود هو وجود واحد وإن تعددت اعتباراته ومراتبه، فمرتبة الأول واجبة بذاتها خلافاً لما ينشأ عنها من المراتب الوجودية الأخرى التي هي واجبة بالتبع، على أن لفظ الوجود المطلق قد وقع في الاشتراك، إذ يطلق أحياناً على الحق الحقيقي، وهو المقصود من تعبير الصوفية بحسب وجهة نظر صدر المتألهين، حيث يريدون به ذلك الوجود الخاص، أو الوجود بشرط لا شيء، أو لا يقصدون الوجود الانبساطي، مشيراً إلى أن إطلاقهم التعبير بذلك جعلهم يتعرضون إلى تشنيعات فاسدة نتيجة الاشتباه، كما يطلق لفظ الوجود المطلق ويراد به الحق الإضافي الذي يقال له الحق المخلوق به، والوجود المنبسط، والوجود الظلي، والهباء والعماء، والمرتبة الجمعية، وحقيقة الحقائق، والواحدية، وحضرة أحدية، ونفس الرحمن، والعنقاء. وهذا الوجود بنظر الإشراقيين هو الذي ينبسط على هياكل الممكنات، حيث أنه أول ما صدر عن الحق الأول، وبه يصح قول الحكماء: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وهذا الوجود المنبسط هو تجلي الواجب على قوابل الممكنات، وهو معلول الحق تعالى، وأول تعيناته العقل الأول، وإنما تمثل فيه الانبساط دون الحق حذراً من تطور الحق بالأطوار المختلفة. كما قد يراد بالوجود المطلق ذلك الوجود الساري في كل شيء والمعبر عنه لا بشرط شيء، وهو ما تتهم عليه الصوفية من وحدة الوجود الشخصية، حيث الاعتراف بموجود واحد، وأن هويات الممكنات أمور اعتبارية محضة وخيالات لا حقيقة لها إلا بالاعتبار، حيث أن الحقائق موجودة متعددة في الخارج، لكن منشأ وجودها وملاك تحققها أمر واحد، عبارة عن حقيقة الوجود المنبسط بنفس ذاته لا بجعل جاعل. أما منشأ تعددها فهو تعينات اعتبارية، أي أن وجودها يعد حقيقة، لكن تعددها أمر اعتباري. وكل ذلك لازم عن القول بالوجود الواحد الانبساطي أو الساري في كل شيء، أي أن الافتراض القائل بالوجود الواحد المنبسط يفضي إلى عدم ضرورة الحفاظ على مرتبة خاصة للمبدأ الأول. إذن الفارق بين الوجود المطلق لدى الإشراقيين ولدى الصوفية هو أنه لدى الإشراقيين يكون الحق فرداً من هذا الوجود، وأن للوجودات الأخرى ذواتاً تختلف فيما بينها، كما وتختلف فيما بينها وبين الحق من حيث الكمال والنقص، فالوجود واحد لكنه يتفاوت نقصاً وكمالاً، في حين إن الوجود المطلق لدى الصوفية عبارة عن وجود الحق الذي ينبسط على هياكل الماهيات، فليس في العين ذات سواه، وليس في الدار ديار غيره. ألا أن هناك اتهاما آخر ذكره بعض المحققين لدى كلام صدر المتألهين في تعليقاته على الشفاء حين صرح بنفي الدور الباطل في مقالة كون حقيقة الوجود هي أمر واحد في الواجب والممكن، وأن حقيقته هي الواجب في الوقت ذاته، فهي سارية في الممكن من دون دور. فرد عليه البعض بأنه يلزم من هذا الكلام أن يتقدم نفس الوجود على نفسه، وتصبح حقيقته المنبسطة البسيطة واجبة كلها، سواء في المرتبة الأولى أم في بقية المراتب الأخرى، وهي عودة إلى مقالة الصوفية المنكرة من جديد. ويمكن أن يجاب على هذه الشبهة بمثل ما سبق، فواجب الوجود يحمل عموماً يشتمل على كل من الحقيقة الأصلية المتمثلة بعين الوجود الحق والحقيقة الأخرى المتفرعة عنها، كما جاء في توجيه السيد الأشتياني. كما اعتبر الفيض الكاشاني أن معنى وجود واجب الوجود هو أن وجوده مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل، في حين إن معنى تحقق الوجود بنفسه هو أنه إذا حصل فهو إما بذاته كما في واجب الوجود أو بفاعل كما في الممكن الوجود. لكن تحقق الوجود في الحالتين لا يفتقر إلى وجود آخر يقوم به، بخلاف غيره من الماهيات التي تفتقر للوجود في تحققها، وهو أمر لا ينافي كون الوجود الممكن له إمكانه الذاتي، إذ معنى ذلك أنه تعلقي الذات، ارتباطي الحقيقة، فوجوده واجب، لكن من جهة التعلق والارتباط بالغير، خلافاً لما هو الحال مع واجب الوجود بذاته. كذلك اعتبر الكيلاني في كتابه تحفة أنه إذا ثبت تأصل الوجود كحقيقة بسيطة منبسطة فإنه يثبت كونه واجباً، وليس المقصد بالواجب إلا ذلك الذي لا يكون له علة، فيلزم القول بمقالة الصوفية. وبعبارة أخرى، إن الوجود لما كان حقيقة بسيطة منبسطة فهذا يعني أنه لا علة له، وهو معنى الواجب، وحيث لا يجوز تعدد الواجب ببرهان التوحيد، لذا يكون الكل واجباً لا علة له، وهو رجوع إلى مقالة الصوفية. وينبني هذا الاستدلال على الأمور التالية: 1- معنى الواجب هو الموجود بلا علة. 2- لا يمكن تعدد الواجب ببرهان التوحيد. 3- الوجود حقيقة منبسطة واحدة لا علة له. إذن جميع الأفراد التي ينبسط عليها الوجود هي واجبة لأنه لا علة لها. ومغالطة هذا الاستدلال هو أنه جعل معنى الواجب بأنه الشيء الذي لا علة له، مع أن هناك الواجب بالغير والواجب بالذات، فالكل واجب من جهة كون المتفرع له حقيقة مستفاضة من نفس حقيقة الأصل، وهو يختلف عن مقالة الصوفية لكون الفرع يتوقف على وجود الأصل مع بقاء الأخير في مرتبته الخاصة المتعالية. فالذي يجعل المقالة الفلسفية بعيدة عن الشبهة الصوفية إنما هو بقاء المرتبة الأولى على ما هي عليه من دون سريان وانبساط بذاتها على هياكل الماهيات والأشياء. وبالتالي فإن شبهة سريان الوجود لا تفضي بالضرورة إلى القول بمقالة الصوفية، لكن كما رأينا إن الاعتقاد بنظرية اتحاد العاقل بالمعقول مع الاعتراف بكون إيجاد الآخر عبارة عن تعقله وفي حد ذاته يفضي إلى ذلك مما لا محيص له عنه. حدود واجب الوجود بين الفلاسفة والصوفية: إن لمفهوم الوجود الحقيقي معنى مشترك بين الوجودات جميعا، فمن هذا المعنى تستنتج وحدة الوجود سواء على طريقة الفلاسفة أم الصوفية. فبنظر الفلاسفة ترتبط المراتب الوجودية بعضها بالبعض الآخر في سلسلة هرمية تبدأ من واجب الوجود وتنتهي بالهيولى، فالأول هو أقوى ما يكون عليه الوجود، أما الهيولى فهي أضعف الكائنات وجوداً، في حين إن بقية الوجودات الأخرى تتوسط بين هذين الطرفين. لكن الجميع من المبدأ الأول وحتى الهيولى يشتركون في الصفة العامة للوجود الانتزاعي، وهو عنوان لسريان الوجود على الكل في العين. وبلا شك إن هذا المعنى يدعو إلى طرح سؤال يفصل العرفان عن الفلسفة، وهو: إذا كان الوجود ساريا في كل شيء، فكيف يصح اعتبار بعض الموجودات واجبا بذاته دون البعض الآخر؟ وبعبارة ثانية، لماذا لا يكون الكل واجبا للوجود بذاته من دون تخصيصه بمرتبة معينة، ما دام الجميع يشترك بالوجود الواحد الخارجي؟ وكيف نعرف أن هناك فردا مخصوصا لواجبية الوجود بذاته دون غيره من الأفراد؟ هنا يفترق مذهب التصوف عن الفلسفة، فالصوفية لا تحتاج إلى إقامة دليل على دعواها في إثبات الحق وتوحيده ونفي الشرك عنه طالما تحسبه عين الوجود المطلق أو الكل، بينما يحتاج الفلاسفة إلى شيء من إعطاء الحجة وإقامة الدليل على ذلك. وبطبيعة الحال، لو قيل إننا نعرف واجب الوجود من نفس الوجود لكان مصادرة على المطلوب، إذ جميع الأفراد يتصفون بالوجود، فكيف يصح تخصيص البعض دون البعض الآخر؟ إذن معرفة الوجود في حد ذاتها لا تبعث على تعيين الواجب. يظل أن يقال أنه يعرف ذلك بالكمال، لأن بعض المراتب أكمل من البعض الآخر، وهو ما استند إليه صدر المتألهين، حيث أن للوجود حقيقة واحدة مشتركة بين الممكن والواجب، لكنها تختلف فيما بينها بالكمال، فمراتب الوجود تتفاوت ذاتيا في هذه الصفة، إذ بعضها يفوق البعض الآخر، وبالتالي كان من الممكن تخصيص الوجود بالواجبية بنفس حقيقة الوجود المقدس عن النقص والقصور، وكذا تخصيصه بمراتبه ومنازله الأخرى في التقدم والتأخر والغنى والحاجة والشدة والضعف، وذلك من حيث شؤونه الذاتية وحيثياته العينية تبعا لحقيقته البسيطة. لكن في هذه الحالة، إن الكمال والنقص لا يمنع من اعتبار الكل عين حقيقة الواجب من غير حاجة للتخصيص بفرد ما من الأفراد الوجودية، حيث جميع الأفراد تشترك في كونها واجبا للوجود بدون تمييز، لا بالتأثير ولا العلية، بل اعتبار الكل واجبا يعطي صفة كمالية أعظم من جهة الوحدة أو التوحيد عبر اشتراك الأشياء في حقيقة واحدة. هكذا إن مقالة الفلاسفة في الوجود الواحد المنبسط على الأشياء جميعا فتحت طريقا للشبهات التي تتهمها بالسقوط في خندق الصوفية، وهو أمر لا تقتضيه تلك المقالة، كما ليس للفلاسفة أن يدفعوا تلك الشبهة ويبطلوها ما لم يعودوا إلى مفهومهم الثنائي الخاص عن العلية والتأثير خارج نطاق مصادرة الوجود الواحد المشترك البسيط. وبالتالي لا يمكن نفي مقالة الصوفية كما لا يمكن إثباتها، ولكل وجهة هو موليها.